باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.
نعم، باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر، يعني وإن شاء أمسكها فهو بخير، هذه الترجمة وإن شاء أمسكها فهو بخير. والحديث فيها أن من اشترى غنما مصراتا وحلبها فهو بالخيار، إن شاء أبقاها وإن شاء ردها، وإذا ردها رد صاع من تمر قطع للنزاع. نعم.
باب بيع العبد الزاني. وقال شريح إن شاء رد من الزنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يكذب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يكذب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها
ولم تحصن ولم تحصن جاهل وهذا. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
نعم، هذا الترجمة معقودة لبيع العبد الزاني، العبد الذي يباع ويشترى الرقيق، لا ما في عبيد يباعون، والعبيد إنما وجود العبيد يدل على قوة المسلمين، لكن المسلمين أقوياء وجاهدوا في سبيل الله وغنموا الكفرة وسرقوهم صار هناك عبيد يباعون ويشترون، لا ما في عبيد يدل على ضعف المسلمين. باب بين العبد الزاني. إذا باع عبدا وفيه عيب وهو أنه يزني هذا يعتبر عيب. قال الشريط إن شاء رد من الزنا لأنه عيب فله اختيار قال معه. إذا اشترى شخص عبد ثم تبين أنه يزني ولم يخبره المشتري فهذا عيب يرده به لأنه لم يعلم. ما ذكر حديث أبي هريرة إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب عليها، لا يثرب يعني لا يلومها، يكفي إقامة الحد الجلد، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. والأمر للوجوب، وكيف يتبع بحبل من شعر؟ لأن البائع إذا أخبر بالعيب نقصت قيمته، والأمة والعبد ليس عليهما رجل ولا تكرر الزنا ما يرجع سواء كان ذكر أو ثيب، إنما الرجل خاص بالحرام الأحرار، أما الأمة والعبد ليس عليهما رجل وإنما ينصف الحج عليهما هو 50 جلدة. يقول الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف ما على الحرائر، الحرة تجلد 100 والعبدة تجلد 50 سواء ذكر أو ثيب، لأن الجلد لا ترص، الرجل لا ترص فعليه جلد، والذي يتولى الجلد والتأديب أسياده سيد ولا يجلدها سيده ولا يذهب بهم إلى المحاكم. فإذا زلت المرة الأولى تجدها سيدا والثانية يجدها سيدا وفي الثالثة يبيعها. والحكمة في الأمر بالبيع كما ذكر الشارع أن المشتري وهو السيد الثاني قد يكون أهيب لها، قد يكون السيد الثاني أهيب لها فيؤدبها أكثر من الأول، أو يزوجها السيد الثاني أو يعفها بنفسه بعد استبرائها، وعلى كل حال فتنقلها بالبيع أفيد لها وأصون وأصح. والحديث الثاني قال ثم إن زلت تجدوها ثم إن زلت تبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، ولو خطأ نبيعها بعد الثالثة، فإن باعها في الرابعة فلا بأس بالشخص في الرابعة، ولكن إذا باعها لا بد من إخبار المشتري بهذا العيب، يخبره ترى العبد زاد في عيب وأنه يزن، فإن لم يخبر فله خيار. وكذا العبد، العبد إذا كان زنا فإنه عيب فيه خيار، يقول هذا العبد زنا. ولهذا ذكر قال ابن بطال إن فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبدا وأنها لا تبقى عند سيدها زجرا لها عن معاودة الزنا، ولعل ذلك يكون سببا لإعفافها إما بأن يزوجها مشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته. نعم.
باب الشراء والبيع مع النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا. فقال ما يدريني.
وهذه الفرق المعقودة للبيع والشراء مع النساء. لا حرج أن يبيع الإنسان ويشتري مع المرأة مع الحجاب والستر التام. هذه عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة من أهلها وهي امرأة دل على جواز البيع والشراء مع النساء. وفيه أن بريرة كاتبت أهلها كما جاء في الحديث، يعني اشترت نفسها منهم بتسع أواق كل سنة تدفع عقية ملجم 9 سنين كل سنة تدفع عقية. فجاءت إلى بريرة ساعدني يا أم المؤمنين أنا اشتريت نفسي الآن. فقالت كما في الحديث الآخر إن شاء أهلك صبرتها لهم صبة ويكون ولاء لي ولاء لي. فذهبت شاورت أهلها قالوا لا، إن كانت تريد تشتريها تبرع احتساب ويكون ولاء لنا فلا بس، ولا تشترط الولاء ليس لها ولاء. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واشترط له الولاء فإن اشترط الولاء لمن أعتق سيكون لك سواء اشترط ولا اشترط. وهذا محمول على أنهم بلغهم على أنه بلغهم ذلك، فلو جهلوا الحكم أن الولاء لمن أعتق لم ثبت لهم الصيام، لكن محمول على أنهم بلغهم ولهذا قال اشتريها واشترط لهم الولاء. وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم قام خطب الناس وقال ما بال وقال ما بال ذا شرطنا الشروط ليس في كتاب الله. والمراد بكتاب الحكم الله، وهي إطلاق حكم الله على كتاب الله. في حديث جواز البيع والشراء مع النساء، وفيه أن بريرة لما اشترتها عائشة عتقة، وكان زوجها يسمى مغيث عبد. أما قول هم قلت نافع حرا كان زوجها عبدا قال ما يدريني، ورد أن زوجها كان عبدا واسمه مغيث، وأن النبي خيرها لما عتقت صارت حرة وزوجها مغيث عبد. فقال النبي اختارت اخترت نفسها صارت فسخ نكاحها فصارت تعلم صارت حرة وهو عبد. وإذا عتقت الأمة تحت الأمة تحت العبد كان لها خيار بالبقاء معها والفراق لأنها ملكت نفسها. قال لما ملكت نفسها اختاري قالت اختار لا حاجة لي فيه. وكان زوجها سمى مغيث يحبها كثيرا حتى إنه يمشي في الأسواق ودموعه تجري على خده يريدها وهي لا تريده، حتى يقال اعجبوا من حب مغيث البريرة وبغضها له. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تعلق مغيث لها قال يا بريرة لو راجعت زوجتي وكانت فقيها ما فقيها قد رسولها تأمرني وتشفع ان كان امر سمع طاعة لله ورسوله ما لك قال لا اشفع قال لا حدث لي فيه ما قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ان الشفع المشفوع الشافع عدوه على الله سواء قبل أو لم تقبل سواء قبل الشفاعة أو لم تقبل. وفيها أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فلها خيار. وفي شفاعة الكبير في الوضيء الذي شفع لمغيث عند بريرة ولم تقبل شفاعة. وفي أنه لا يلزم المشروع له إليها أن يقبل الشفاعة، حيث أن الشفاعة المريث عند بريرة ولم تقبل شفاعة. هناك فوائد مأخوذة من هذا الحديث، هي فيها أن الولاء لمن اعتاق، وإنما الولاء لمن اعتاق، فيه دليل على أن الولاء لمن اعتاق ولو شرط، وفيه أن من شرط شرطا فاسدا فإنه صح البيع ويبطل الشرط. فالبيع صح الآن وفسد الشرط وبطل الشرط، وهو كونهم اشترطوا لهم الولاء، عشان اشترطوا البريرة واشترطت لهم الولاء فصار الولاء لها وبطل شرطها. استنبط بعضهم من هذا الحديث أكثر من 100 فائدة، حديث بريرة أكثر من 100 فائدة، منها أن الأمة إذا عافقت تحت عبد صار لها خيار، ومنها أنه أهدي لبريرة لحم صدق عليها بلحم، ثم وكان يطبخ كانت عند عائشة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم أرى اللحم على الطعام؟ قال يا رسول الله لبريرة خذ صدقة، وما تأكل الصدقة؟ الرسول لا يأكل الصدقة، قال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، تغيرت حاله أكل منه، يدل على إذا تصدق على الفقير وثم عزم الغني يأكل من طعامه، لأنه لما رضي الفقير صار صدقة، ولما أهدى الفقير الغني صار هدية، فلا بأس. فهل هذه من فوائد السنبطة من قصة بريرة؟ قال عائشة صار فيها ثلاث سنة، منها أن الوالي منعفى، ومنها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد صار لها خيار، ومنها أن الفقير إذا تصدق عليه ثم أعطى الغني فله الأكل. وهنا فوائد أكثر من سعيدة استنبطها العلم. نعم نعم نعم.
باب هل يبيع حاضر
بارك الله فيك. نعم نعم نعم، دليل على جواز بيع التقسيط، بيع التقسيط هو بيع التأجيل على كالإجماع، يدل على قول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم، وإن كان في حديث ضعيف لا يجوز، جاء في حديث وإن كان في بعض الضعف من شفع فأخذ أجرة فقد أتى بابا من أبواب الربا أو باب العظيم من أبواب الربا. الشفاعة إنما يشفع يسأل لله يقول جاهل الله فلا يأخذ مقابلها شيء، هذا شيء مثل ما يسأل بعض الناس، بعض الناس يسأله كثير، وفي شخص يقول يريد أن أشفع لك عن طلب لك من قرية إلى المدينة لكي تعطيني 15,000 أو 20,000، هذا حرام، هذه رشوة، وتعطيه مقابل مثلا مقابل تنقلات لا بأس، تعطيه 100 ريال 200 ريال مقابل تنقلات، أما 15,000 20,000 هذه رشوة ما صح. إن كانت تريد تشفع لله فالحمد لله، وإلا لا تعطي 20,000 ولا حرام، ها ولا ما يجوز. نعم، نفي المال بالبعض ما يجوز بدون مقابل، يروح يشفع عن مقابل يأخذ 20,000 30,000 مش مقابل، ها مقابل ايش؟ مقابل ان الشفاء يشفع لله. نعم.
يقول سائل احسن الله اليك، يشار عند الباعة ان يشير للمشتري بإشارة ان تعال عندي وابيعك احسن واقل من جاري، فهل هذا داخل في بيع رجل على بيع اخيه؟
نعم، اذا كان الاشارة مفهمة ويفهم العبرة بالمعاني والمقاصد، لا يجوز له ان يشير اليه، ولهذا يؤدي الى الضغرة ويؤدي الى الشحنة اذا علم البائع أو المشتري اللي علم أنه اشترى على شرائه. نعم.
إذا أراد في المصرات، إذا أراد يرد اللبن الذي حلبه، هل يكفي هذا عن صاع التمر؟
لا، ما يرد، خلاص ما دام حلبه انتهى. لكن إذا ردها قبل الحلب كان وفي وقت قصير أحتل يكون الحليب لا ويرد صاع التمر، قطع النزاع، لأنه لو ردها يقول قد يقول البائع حتى اللبن أكثر من هذا، حلبت الآن حلبت كم حلبت الآن؟ حلبت 5 كيلو ولا رديت عليه إلا كيلو. الآن لو أجي وبيتك وجدت كيلو من الحليب أخفيت عنه، فالنزاع بعد يرد صاع من التمر ينتهي النزاع، ما دام حلب ما في ما يرد الحليب. نعم. عاقب هذا شيء آخر، هذا من قبل أولي الأمر، يمكن إذا كان يعتاد أنه الغش ويرش الناس، إذا ثبت هذا يؤدب، حاكم الشرع لا يجوز أن يغش الناس. نعم.
هذا السائل من فرنسا يقول: أعمل في فندق حسابات ويأتي من ضمن فواتير شراء خمور غيرها، فما حكم عمل هذا؟ وهل هو محرم رغم أني أضيفها فقط للحساب ورغم أنني لم أجد غير هذا العمل؟
نعم، لا يجوز أن تتعاون معه على إثم العدوان. قل الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم العدوان. الخمر ليس له ثمن، يلغى ولا يأخذ، ولا يجوز البقاء في هذا المطعم الذي يبيع الخمر لأنه لم تعاون معهم على الإثم والعدوان. نعم.
يقول: هذا هل إخراج اليدين من المشلع في الصلاة من أمر منهي عنه؟
لا أعلم فيه نهيا، لكن جاء في الحديث: نهيت أن أكف شعرا أو ثوبا، إذا كان فيه كف للثياب ينبغي الإنسان أن لا يكف، إذا كان فيه كف يكون الإنسان يكف شعره يكفي شعر، فإذا يسد كفة لا يسد شعره، أو يكف ثوبة يفسد ذرعانة هكذا بعض الناس، أو يضع كاتل، لا 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 يكف شعره ولا ثوبة، يسد شعره وكفة.
هل يدخل في بيع المنابلة
أي إذا كان هذا كفة بش قد يقول من هذا النوع أنه يكفي كفة؟ لا يكف. نعم.
يقول: هل يدخل في بيع المنابلة أن يقول رجل لرجل آخر: ما بذلت ساعتي لساعتك، أو يقول بالصيغة
إيش؟ نعم.
أن يقول رجل لرجل آخر: ما بذلت ساعتي لساعتك.
نعم.
أو يقول بصيغة
إذا كان لا يعلم بذلت ساعتي لساعتي، ولا يعلم ساعته ولا يعلم ساعته، يعطيه الساعة ويأخذ الساعة. نعم، هذا من هذا الباب. لا بد يتأمل الساعة وينظر الساعة أنواع، كل ساعة لها سعر، يكون ما يدري عن الساعة ولا يعلمها قبل ذلك، ويعطيه الساعة بالساعة خذ واعطي من دون تأمل، هذا من بيع الغرض.
كل واحد يعطي ساعة
بيده هكذا. نعم، أو يناول هيئة قبل أن يعلم، ما يعلم ولا يتأمل، ساعتي بساعة يناول الساعة ويناول الساعة، هذا من المناولة أو من المناولة من جسد المناولة. نعم، من جسد بيع المناولة.
يقول: إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة فماذا عليه؟
عليه أن يرجع ويقرأ الفاتحة، فإن بدأ في الركعة الثانية تبطل تلغى الركعة التي لبق فيها الفاتحة، تكون ركعة بعدها عوضا عنها، لأن الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فهو واجب خفر. نعم.
وذهبت إلى شركة راجحي لتخصيص السيارات، أريد أن أشتري سيارة، فقالوا لي: لا يوجد عندنا الآن سيارة، ولكن اذهب إلى أي معرض من معارض.
ولكن
لا يوجد عندنا الآن سيارة.
نعم.
ولكن اذهب إلى أي معرض من معارض وأعطنا رقم السيارة، هيكل السيارة التي في معرض ونحن نشتريها ثم نبيعها عليك، فما حكم ذلك؟
هذا وعد، هذا يعدنا، يعني يقول اشتريها وإذا اشتريناها نبيع عليك، هذا وعد، ما أجرى العقد، ممنوع إجراء العقد. نعم، ما في شيء. هذا يقول: إذا اشتري السيارة نبيعها عليك، وإن كان لا يريد الشراء فأعه على غيره، لأنهم ما يلزمونه، وإن هذا وعد من باب الوعد، إذا جاءت السيارة نبيع عليك. نعم. ها؟ لا، هم ما يلزمونه، هم الآن يشترون السيارة ويقولها عندهم، وإن شئت تشتريها ويشتريها غيرك، ولا يتم معك. ها؟ لا، ما يزمونه، يقول إن اشتريتها أنت ولا اشتريها غيرك، تلقون أحد غيرك، يجدون غيرك. هذا لا بأس به، أما إذا كان إلزام، لكن أعرف أنه ما في إلزام، لأن الزبائن كثيرين، إذا ترك يأتي غيرك، هم يشترونها ويقولها عندهم، يقول هذا أمامك، إن شئت تشتريها ولا الزبائن غيرك كثيرون، هذا ما في شيء، هذا وعد. أما إذا كان إلزام مثل ما تفعل بعض البنوك، يكسبون عليه، أو يسلم شيء من الثمن 500 مقابل خروج اللجنة أو أشبه ذلك، هذا لا يجوز. نعم، له خيار، إذا ما اشتراه يردون عليه، هذا يعني شيء آخر. الواجب الذي ينبغي أن يشتروه، أما كونه يتحيلون يأخذونها من المعرض وهي باسم المعرض ما يصح، لا بد يشترون يملكون يملك السيارة ثم يبيعها. نعم.
يقول: أحسن إليك، بعض الباعة الذين يبيعون نأتي إليهم نريد شراء سلعة، يقول: ليس عندي الآن ولكن أحضرها يعني لك، أو أسلم له بعض المبلغ أو كله،
قد يدخل في بيع ما لا يملك.
نعم لا يسلم شيء، وإنه يعده يقول تأتينا في وقت الفلاني بوقت لسترنا هنا، أما يسلم أو يفسد يعفد لا ليس له ذلك. نعم إذا كان بالوصف لا بس، إذا كان بيع سلعة في الذمة لا بس، لكن هذا لا، هذا يقول يريد أن يشتري سلعة حاضرة سيارة حاضرة ليس له. أما إذا كان موصوف نعم، سلم مثلا 50,000 بسيارة بعد سنة موصوفة في الذمة وصاف الثامن، هذا يسمى السلم، هذا بيع السلم. قدم النبي على المدينة ووجده مستفيد في طوال السنة والسنتين، قال من أسلم بشيء فليس في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. نعم.
يقول هل الشراء من المواني والأسواق الحرة التي لا يكون عليها جمال هو من تلقي الركبان منهي عنه؟
كيف هو يذهب للسوق ولا يتلقى الناس في سوق يباع فيه؟ لا لا، تلقى الركبان أن يخرج، أن يخرج الناس من البلد يتلقون الجانب الذي يجري من خارج البلد، هذا تلقى الركبان. أما يكون يذهب إلى السوق ما 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 هذا ما في تلقي. نعم.
يقول بعض الذين يشترون من حراج يبيعون ويبيعون يجلسون قبل موقع الحراج بحوالي 50 مترا ويشترون بضاعة قبل أن تصل الحراج، فما حكم البيع؟
إذا كان هذا من البلد هو هلا اللي يشترون منه ويعرف الأسعار ما في شيء. أما إذا كان قادم من غير أهل البلد ولا يعرف الأسعار هو بالخيار إذا حصل له غرض. إذا كان من أهل البلد موجود في البلد يعرف الأسعار تشتروها قبل وصول السوق لا. أما إذا كان ما هم من أهل البلد أو كان يجهل الأسعار ثم غروه واشتروا منه بأقل إذا وصل السوق له خيار بسبب الغرض. نعم. تغريد.
يقول جماعة قدمت من خارج الرياض لشهود جنازة وصلوا عليها في المقبرة ولم يصلوا العصر وصلوا الفريضة في المقبرة جماعة، يقول ما حكم صلاتهم في المقبرة وهل يعيدون الفريضة، وما صحة قول من يقول بجواز الصلاة في المقبرة بعيدة عن القبور؟
أما الصلاة مع الجنازة لا بأس، لأن الصلاة ليس لها ركوع للسجود في المقبرة، أما صلاة الفريضة فلا تصح، عليهم أن يعيدوا الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. صلاة في المقبرة داخل المقبرة لا تجوز، سواء صلي الفريضة أو نافلة مطلقة، قراءة القرآن في المقبرة لا تجوز. نعم داخل سور المقبرة، كذلك الصدقات من بعض الناس ينبغي تركها، لكن التبرع بالماء ينبغي ألا يتوسع في هذا. المقصود صلاة الفريضة داخل المقبرة لا تجوز، أما صلاة الجنازة لا بأس، لأن صلاة دعاء، مقصود منها الدعاء وصلاة التي لها ركوع ولا سجود. نعم. ما لا أعلم في هذا الشيء، كنا نبحث هذا، كنا يعني في عندنا بحث المسألة هذه، لكن لا الآن ما لا أعلم الدليل يدل على رفع اليدين. نعم. نعم. كذلك السير بمشي بين القبور بالنعلين ما ينبغي، لأن جاء النهي أن يا صاحب السيدين اخلعهما، إذا كان يمشي بين القبور يخلع الأخلع. نعم. وش في المية هذا؟ الزيادة ما في، الزيادة ما يجوز، هذا ربا، الربا ما يجوز الزيادة، تشتري السلعة بثمن معين، ها تقسيط بثمن معين. نعم. ايه نعم. 700 ايش؟ لا ما يجوز هذا، اشتريها بلا ما يجوز هذا ربا، لكن اشتريها بالتقسيط، اشترى السيارة بالتقسيط، مثلا استقسط شهري اقساط شهرية او سنوية هو محددة، بس محددة اشتريها ب50,000 قسطها عليك على 5 سنوات كل سنة 10,000، اما بها الطريقة السنة الاولى زيادة والسنة الثانية زيادة ما يجوز، لابد يحدد ثمنها من اول الشهر، لابد يكون ثمنها 50,000 أو 60,000 أو 70,000، هذا الثمن ما يزيد ولا ينقص، ولا اقساط حسب الاتفاق، اما الطريقة السنة الاولى كذا والسنة الثانية كذا والثالثة كذا والرابعة لا هذا ما يجوز. نعم.
السؤال الأخير يقول أحسن إليك سائل من الإمارات بسببكم فضيلة الشيخ من علماء المسلمين وقد أمر الله تعالى برجوع العلماء.
استغفر الله لست منهم لكن تشبه بهم. نعم.
قد أمر الله تعالى برجوع العلماء فيما يشكل علينا من الشرع، قد تبر كلام حول جهاد اليهود في فلسطين، هل هو من جهاد في سبيل الله وهل تبرأ بالمذمة ونحن عاجزون عن مناصرتهم حيث لا يمكن أن نصل إليهم وكيف تبرأ ذمتي عن وقوفي عند وقوف بين يدي رب العالمين؟
نعم، افعل ما تستطيع، اسمع ما تستطيع، تعينهم بما تستطيع، بمالك، بنفسك، بدعائك، بما تستطيع، اتقوا الله ما استطعت. الواجب على المؤمن أن يصبح إخوانه المسلمين، وأن يكون معهم، وأن يؤيدهم، وأن يعينهم بما يستطيع، وأن يدعو لهم، يفعل ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعت. إذا كان يستطيع بنفسه جاهد بنفسه، إذا كان يستطيع بماله بماله، إذا كان ما يستطيع إلا بالدعاء بالدعاء، وهكذا يعمل ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعت. نسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غيرها، نسأل الله أن يؤيدهم وينصرهم، نسأل الله أن يرحم ضعفهم ويجبر كسرهم، نسأل الله أن يحذر اليهود وأن يقطع دابرهم وأن يمزقهم كل ممزق، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يخذل الكفرة في كل مكان، وأن ينصر المسلمين عليهم، وأن يوحد صف المسلمين ويجمع كلمتهم ويقطع دابر الكفرة ويخزيهم ويمزقهم كل مزق وجعله غنيمة للمسلمين، إنه لي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. ورخص فيه عطاء رحمه الله. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس: سمعت جرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله ببيان حكم بيع الحاضر للبادي بأجر أو بغير أجر. والمراد بالحاضر المقيم في البلد، والمراد بالبادي الجار الذي يجلب السلعة من خارج البلد، سواء كان بدويا أو حضريا. فالمراد بالحاضر المقيم في البلد، والمراد بالبادي الجالب للسلعة من غير البلد، سواء كان بدويا أو حضريا. سمي بادي لأنه يبدو إلى أهل البلد يظهر لهم. ما حكم البيع؟ هل يبيع الحاضر للباد؟ يعني إذا قدم، إذا ورد البلد رجل معه سلعة يريد أن يبيعها بسعر يومنا، فيأتيه رجل من البلد ويقول: أعظم السلعة أبيعها لك. وهذا لا شك أن بيع الباد الحاضر هذا فيه مصلحة لأهل البلد، حيث أن يريد أن يبيع السلعة برخص ثم يذهب. فإذا أخذها الحاضر فإنه يبيعها بغلاء ويؤخرها عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للباد. اختلف العلماء هل النهي للفساد او لا. فمن العلماء ما قال: لا يجوز بيع الحاضر للباد، واذا باع الحاضر للباد فالبيع فاسد مطلقا. ومنهم من قال: البيع صحيح. ومنهم من قال: اذا باعه باجره فالبيع فاسد، وإن باعه بغير أجرة فبيع صحيح. وهذا اختيار البخاري رحمه الله، ولهذا قيد الترجمة قال باب هل يبيع حبر لباد بغير أجل، يعني إذا باعه الحاضر للباد بغير أجر فلا بأس، وإذا باعه بأجر فلا. وأخذ المؤلف رحمه الله بأجر من قوله في آخر الحديث، حديث آخر الثاني لقد طاووس لابن عباس، ما قوله لا يبيع حاضر للباد؟ قال لكن له سمسار، والسمسار هو الدلال، الحاضر لا يكون له سمسار يعني دلال يبيعه بأجرة. أما إذا باعه بغير أجرة فلا بأس، هذا ما ذهب إليه البخاري رحمه الله. وهل إذا استنصحها البائع وسأله هل ينصح له، وهل يكون هذا من، وهل يكون آثم أو لا يكون آثم؟ المؤلف رحمه الله ذهب إلى أنه إذا شاور أو استنصح فإنه ينصح له لعموم أدلة النصيحة. إذا جاء الحاضر البادي الحاضر وقال ما رأيك السلعة هل تساوي القيمة أو لا تساوي، فإنه ينصح له ويقول لا قيمتها كذا أو لا قيمة كذا أو تبيعها أو لا تبيعها، لعموم أدلة النصيحة، لعموم قوله وصل الدين النصيحة، ولعموم حديث جرير والنصح لكل مسلم. ومن العلماء من منعه مطلقا وقال إن هذا لا يدخل في النصيحة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، يعني إذا شاوره وسأله فإنه ينصح له. فالمؤلف ذهب إلى أن هذا ليس من البيع الحاضر، إذا استنصح وسأله وشاوره فإنه ينصح له، ولهذا ذكر حديث جرير والنصح لكل مسلم. قال المؤلف رخص فيه عطاء، يعني رخص عطاء في بيع الحاضر للبادي، يقول لا بأس ببيع الحاضر للبادي مطلقا، وقول عطاء هذا مصادم للنص فلا يعتبر، والعطاء مصادم للنص لأن النهي عن بيع الحاضر للبادي صريح، قالوا لا يبيع الحاضر للبادي وعطاء يقول يجوز بيع الحاضر للبادي، هذا مصادم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف استدل على أنه لا بأس أن ينصح له إذا شاوره بحديث جرير أنه قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسر والطاعة عند ولاة الأمور، يعني في طاعته، والنصح لكل مسلم. فقل هو النصح لكل مسلم شامل لما إذا جاء الحاضر البادي الحاضر وشاوره وسأله عن السلعة. أما إذا لم يأتي إليه ويشاور فلا يجوز الحاضر أن يأتي إليه ويبيعه أو يقول لا تبع كذا أو بع كذا، لأنه منهي عنه في هذا الحديث. وعلى هذا فيكون النصيحة شيء، والبعث إذا استنصح وشاوره فلا بأس أن يذكر له النصيحة محض النصيحة. أما إذا لم يشاوره فليس له أن يبيع، وإذا باع الحاضر للباد فعلى قول لأهل العلم من العلماء من قال إنها بيع فاسد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للباد والنهي يرجع إلى آلاف المنهي عنه، ومنهم من قال إنه لا يفسد. فالأقوال ثلاثة، قول الأول أنه يجوز بيع الحاضر للباد مطلقا، الثاني أنه لا يجوز مطلقا، الثالث يجوز لا يجوز إذا كان بأجر ويجوز إذا كان بغير أجر. والمؤلف رحمه الله اختار القول الوسط، وهو أنه إذا باع له بأجر فلا يجوز إذا كان له سمسار، وإذا باعه بغير أجر فلا بأس لأنه ما يستفيد، ولأن هذا يدخل في باب النصيحة. حديثه النهي عن بيع الحاضر، والحديث الثاني حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الرهبان ولا يبيع حاضر لباد، ففيه النهي عن تلقي الرهبان الذين يعني يريدون الى بعد، الرهبان القوم الذين ياتون على الابل او على سيارات وغيرها يأتي من البلد معه سلع يريدون أن يبيعها، فيأتي بعض الناس من البلد ويتلقاهم قبل وروده إلى السوق فيشتري منهم السلع، فهذا لا يجوز. فإذا وردوا إلى السوق ووجدوا أنهم مغبونين إن لهم الخيار كما سيأتي. والبيع الثاني بيع الحاضر للبائع، وهو أن الحاضر يأتي إلى من ورد البلد ويبيع له السلعة. فالحديث فيه النهي عن بيع الحاضر للبائع. من العلماء من قال إن النهي يقتضي الفساد لأنه يرجع إلى ذات النهي عنه، وقيل يصح البيع ولكنه يعتب، وقيل يصح إذا تلب أجل وهو اختيار البخاري كما قيده في الترجمة. والصواب الأول هو عدم صحة البيع مطلقا سواء باعه بأجل أم لا. نعم، تقرأ الشرف. قوله
باب هل يبيع حاضر لباب بغير أجل وهل يعينه.
والمؤلف رحمه الله ذهب إلى أن المشاورة والنصيحة لا ليست داخلة في هذا، وذلك أن يأتي البادئ الحاضر ويشاور في البيع فيصح له، أما أن يجي الحاضر إلى البادئ ابتداء ينصح له بزعمه فهذا لا يجوز. ما تأتي أنت إليه تقول أنا بنصح له، لا، لكن إذا جاء البادئ الحاضر البادئ إلى الحاضر وشاوره فلا بأس نعطيه المشورة والنصح. أما أن يأتي الحاضر إلى البادئ ويقول أنا بنصح له لا تبيع السلعة بكذا فهذا نهي عنه. نعم.
قال ابن المنير وغيره حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر البادي على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذا من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وقوى ذلك بعموم أحاديث دين النصيحة، لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصف البائع غالبا وإنما غرضه تفسير الأجرة. لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر البادي بغير أجرة من باب النصيحة.
نعم، هذا اختيار البخاري، يقول إذا باع بأجرة فلا يجوز لأنه إنما ينظر إلى أجرة فقط، أما إذا باع بغير أجرة فهذا جائز لأنه إنما قصده النصيحة في هذا الحال. في هذا الحال إذا باع ولم يأخذ أجرة ما قصده للنصيحة، أما إذا كان يأخذ أجرة من دلال فهذا ما قصده الله إلا الأجرة فلا يصح. نعم. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا يجوز مطلقا بأجرة أو بغير أجرة للنهي لعموم النهي. وقال آخر من أهل العلم يجوز مطلقا بأجرة أو بغير أجرة لكن يأثم لمخالفة لارتكابه النهي عنه. نعم.
قلت ويؤيده ما سيأتي في بعض طرق الحديث المعلق أول الحديث الباب، كذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوفة له على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباب، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى أمرك وأنهاك. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، هو طرف من حديث وصله أحمد من طريق عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له، ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا مثله، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير.
وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق أبي نزيه بعد الصفين والثلاثة، وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق أبي نجيح عن مجاهد،
وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق أبي نجيح عن مجاهد قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم. فأما اليوم فلا بأس، فقال عطاء لا يصف اليوم، فقال مجاهد ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ضئر له من أهل البادية إلا سيبيع له. فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه، ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب، وأخذ بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وتمسكوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي، وحمل الجمهور حديث الدين النصيحة على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص فيقضي على العام، والنسب لا يثبت بالاحتمال.
حمل الجمهور يعني أبو حنيفة نسك بعموم الدين المصري، وقال بأن الجواز بأنه يجوز الحاضر للباد لأن هذا باب النصيحة، يعني تمسك بعموم حديث بين النصيحة وألغى هذا الحديث، جعل هذا الحديث بيع الحاضر للباد من باب النصيحة، وزعم أن حديث النهي عن بيع الحاضر للباد منسوخ في حديث النصيحة، لكن هذا نسخ لا يثبت كما ذكر مالك. نعم.
وحمل الجمهور حديث الدين النصيحة على عمومه إلا في بيع الحاضر الباد فهو خاص فيقضي على العام، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وجمع البخاري رحمه الله بينه وبتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسار.
إذا الجمهور قالوا إن عموم حديث الدين النصيحة لا، لكن يستثنى منه النهي عن بيع الحاضر للباد، فهذا خاص لأنه ليس من النصيحة فلا يجوز، وإذا باع فيأثم. والقول الثاني يا أبي حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للباد، وتمسكوا بعموم الدين النصيحة وأخذوا وقالوا أن هذا الحديث منسوخ. والقول الثالث الوسط اختيار البخاري قيده بالأجر، إن باع له بأجرة فلا يجوز، وإن باع له بغير أجرة فلا يجوز، لأن يعني إن باع له بغير أجرة فهو ناصح، وإن باعه بغير أجرة ليس بناصح إنما قصده الأجرة. ولهذا قيده الرجل قال هذا باب هذا يحاضر العباد بغير أجر، يعني فيجوز، أما إذا كان بأجر فلا يجوز. نعم.
وجمع البخاري رحمه الله بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسار، وأما من يصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل في النهي عنده والله أعلم. ثم أورد المؤلف
مصنف في الباب بعد هذا الأخ الصفق قبل الأخ الأربعة فصل قال ابن المنذر اختلفوا في هذا النهي
فالجمهور على أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي، وأن يكون المتاع المسلوب مما يحتاج إليه، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع. وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة، وأن يظهر ببيع ذلك وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في تلك البلد. قال ابن دقيق العيد أكثر هذه الشروط تدور بين
اتباع
المعنى أو اللفظ، والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر يخصص النص أو يعمم، وحيث يخفى اتباع اللفظ أولى. فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه.
قصد أن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز في الحضر البعض مطلقة بأجرة أو بغير أجرة بعموم النهي، وأنه إذا باع فهو آثم، وهل يفسد البيع أو لا يفسد محل نظر، والأقرب أنه لا يفسد، ولكنه يأثم، ومثله كما سيأتي بتلقي الركبان. نعم. وأما أبو حنيفة فقال أنه يجوز مطلقا، وقال هذا حديث منسوخ في حديث النصيحة وهذا ضعيف. والقول الثالث تقيده بالعجرة، إذا باعه بالعجرة فهذا لا يجوز، وإن كان باعه بغير أجرة فإنه يجوز، لأنه إذا باعه بغير أجرة فهو نص، وإن باعه بغير أجرة فهو قصد للمال. هذا اختيار البخاري رحمه الله. نعم. وبخاري قيد في قول ابن عباس ما لا يبيع حضر الباب، قال لا يبيع حضر الباب، قال لا يأكل له سمسارة، هذا اللي جعل البخاري قيده لما حجب قول ابن عباس. نعم. وقاعدة عند أهل العلم أن النهي إذا كان يرجع إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، مثل البيع النهي عن بيع الخمر والخنزير، لو باع الخمر والخنزير فاسد البيع. أما إذا كان النهي يرجع إلى شيء خارج فإنه يصح مع الإثم، فلا قول أنه يصح مع الإثم. نعم. ولو كان نعم لا دعوا الناس فطلب بعضهم من بعض. إذا جاءه إلى صاحب البلد ووضع عنده من دون طلب هذا شيء، أما أن يأتي إليه حاضر. نعم نعم الأقرب والله أعلم ما دام هو الذي جاء إليه. نعم
باب من كره أن يبيع حاضر لباب لأجر. حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباب. وفيه قال ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم المراد بالكره هنا كره التحريم، لأن الذي سنها عنه إنه إلى التحريم إلا بصاحب. فهو من كره نبي حاضر اللباد وهم الجمهور كرهوا هذا بأجر أو بغير أجر. وأما البخاري رحمه الله فإنه قيده، إذا كان بأجر فإنه يكره، وإن كان بغير أجر فلا يكره. الكلام الصوت الثالث قال ابن بطال.
قال ابن بطال أراد المصنف أن بيع الحاضر البالي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما، وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البالي، وقال ليست الإشارة بيعا، وعن الليث وأبي حنيفة لا يشير عليه لأنه إذا أشار عليه فقد باع، وعند الشافعية في ذلك وجهان، والراجح منهما الجواز لأنه إنما نهى عن البيع له وليست الإشارة بيعا. لأنه إنما نهي عن البيع له وليست الإشارة بيعا، وقد ورد الأمر بنصحه فدل على جواز الإشارة. فاب لا يشتري حاضر لباب مستنسرة. وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري. قال إبراهيم إن العرب تقول بعني ثوبا وهي تعني الشراء. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جرين عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباب. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه وفينا أن يبيع حاضر لباب.
نعم وهذه الترجمة عكس الترجمة السابقة. الترجمة السابقة بيع الحاضر للباب، هنا شراء الحاضر للباب. والشراء والبيع وإن كان الشراء عكس البيع إلا أن حكمهما واحد. قال باب لا يشتري حاضر لباد استمسرة. استمسرة الدلالة يعني كن دلالة في الأجرة يعني. الحاضر الذي في البلد والبادي من قديم البلد. فكما أن الحاضر لا يبيع للبادي فكذلك لا يشتري له. ولهذا قال والباب لا يشتري حاضر للبادي. ذهب ابن الخير رحمه الله في هذه الترجمة إلى أنه لا يجوز للحاضر أن يشتري البادي للبادي قياسا على البيع له أو استعمالا للفظ البيع في البيع والشراء، فهو داخل في قوله لا يبع بعضكم على بيع بعض. وإلى هذا ذهب ابن سيرين وإبراهيم النخعي وابن حبيب من المالكية ورواه الإمام مالك. ذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إلا أن شراء الحاضر للباب جائز، لأن النهي خاص بالبيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر للباب، ولم يقل لا يشتري حاضر للباب، والبيع لا يدخل فيه الشراء غالب. وإلى ذهب مالك في إحدى الروايتين، وهذا هو الأقرب. الأقرب أنه لا بأس بشراء الحاضر للباب. الرسول قال لا يبع حاضر للباب، ما قال لا يشتري حاضر للباب. ولأن البادي إذا ورد إلى رجل السلعة يريد أن يبيعها بسعر يومها يريد أن يرخص على الناس، فإذا طلبها منه من كان في البلد حتى يبيعها شق على الناس، أما إذا ورد بادي إلى البلد وجاء شخص وقال اشتري سبعة فهذا كانهم نساء أهل البلد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا يبع حاضر اللباع، ولم يقل لا يشتري حاضر اللباع. فهذا القول هو قول أن النهي إنما خاص بالبيع، والبيع لا يكون فيه الشراء غالبا، قول وجيه. والقول الأول أنه لا يجوز قياسا على البيع، كما أنه لا يبيع الحاضر للباع فلا يشتري الحاضر للباع في السمسرة يعني بالأجرة. لكن المؤلف رحمه الله البخاري ترجمة الأولى قال باب هل يبيع حاضر للباد بغير أجرة، يعني أنه إذا باعه بغير أجرة فهو جائز، وإذا كان بأجرة فلا يجوز. كذلك الشرع لا يشتري له بالسمسرة بالأجرة، وقياسه أنه إذا اشترى له بغير السمسرة بغير أجرة فلا. في المؤلف ذهب إلى أن البيع والشراء للحاضر إن كان بأجرة فلا يجوز، وإن كان بغير أجرة فيجوز، والأقرب أن الشراء غير البيع، لأن الرسول عثمان ما قال لا يبيع حاضر العباد ولا يشتري حاضر العباد، إنما نهى عن البيع. أما الشراء فهم كأنه واحد من أهل البلد، فإذا جاء واحد من أهل البلد وقال شخص اشتري لي سلعة وكله، وكذلك من قدم البلد وقال شخص اشتري لي سلعة وكله. استدل المؤلف رحمه الله في عموم لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تنجسوا، ولا يبحضر اللباد، ولا يبحضر اللباد قاس السرعة عليه، فقال لا يشتري له، يعني إذا كان بالسمسرة. أما إذا كان غير السمسرة فكما سبق في البيع أنه المؤلف يرى أنه لا بأس به. ذكر حديث أنس أيضا نهينا أن يبيع حاضر اللباد، هل يقاس عليه البيع؟ من العلماء ما قاس عليه، وقال لا فرق بين البيع والشراء، قال كلمة لا يبتع تشمل البيع والشراء. ومن العلماء ما فرق بينهما وقال إن النهي إنما جاء في البيع ولا بيع في الشراء. والبخاري رحمه الله جعل ذلك مقيدا بالسمسرة، إذا باع أو اشترى بالسمسرة فلا يجوز، لأنه إنما راعى مصلحة نفسه، وإذا باع له أو اشترى بغير السمسرة مجانا فيجوز، لأنه في هذه الحالة يكون أصحى. نعم، تقرأ أول الشرح.
قوله باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة.
نعم، والترجمة الأخيرة دي والترجمة السابقة. لا ما تكرر عندكم. لا الثاني لا باب لا يشتري الشارح الآن، عندك الشرح الآن ما في نسخة الشرح، ما في نسخة الشرح الآن، الحافظ شرحها على أنه لا يشتري، معنى لا يشتري تكرار للترجمة، ثاني لا يشتري، الأولى لا يبيع. نعم.
قوله باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة قياسا على البيع له أو استعمالا لنقل البيع في البيع والشراء. قال ابن حبيب المالكي الشراء للباد مثل البيع، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بعض فإن معناه الشراء. وعن مالك في ذلك روايتان، قوله وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في صحيحه من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال لقيت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت لا يبيع حاضر اللباد، أنهيتم أن تبيع أو تبتاع لهم؟ قال نعم. قال محمد وصدق إنها كلمة جامعة. وقد أخرجه أبو داود من طريق أبي بلال عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه بلغ كان يقال لا يبيع حاضر اللباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. وإما إبراهيم فهو النقعي فلم أقف عنه كذلك صريحا.
نعم، بقصد أن من قال بالمنع ذهب إلى أن إلى إلحاق الشراء في البيع، ومن فرق بينهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البيع خصوصا، فهي قولان لأهل العلم، والثالث كتاب البخاري وثقيلهم السلسلة. نعم طبعا. نعم، وين طبعا عندك ما في شك. لا باب لا, لا يسكن. الأولى هل يحار للباد بغير أجل تكرار ما اعتذر السابق. الصواب لا يشتهي. نعم
قوله
نعم.
قال إبراهيم
بعد
باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر اللباس. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيع عن حاضر اللباس قال لا يكون له سمسارا. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق.
نعم وهذه الترجمة في النهي عن تلقي الركبان. الركبان هم الذين يريدون على البلد من خارج البلد معهم سلع ثم ركبان لأنهم يركبون الدواب قدموا على البلد من العلوم القادم المسافر يحتاج إلى مركوب يركب عليه كالناس يركبون على الدواب والإبل وغيرها والآن صاروا يأتون بالسيارات فمن قدم البلد ومعه سلعة يسمى ركبان سواء راكب على دابة أو على سيارة أو حتى لو قدم على الجهة لو كان يمشي على الجهة ومعه سلعة يعتبر من الركبان. المقصود ورود شخص إلى البلد معه سلعة يريد أن يبيعها فيخرج إليه رجل أو جماعة من البلد قبل أن يدخل البلد ويشترونها السلعة. فما حكم هذه السلعة؟ الرسول نهى النبي عن التلقي في اللفظ الثاني نهى عن تلقي البيوع. في الحديث الثالث لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. المؤلف رحمه الله جزم بأن البيع مردود البيع باطل الباب والنهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. لماذا جزم المصنف برد البيع؟ بناء على أن النهي يتساءل لا تلقوا الركبان. وكذلك فيما سبق نهى عن بيع حاضر اللبان لماذا لم يقل هناك إنه فاسد البيع فاسد بيع حاضر اللبان نهى النبي عن بيع حاضر اللبان ونهى عن تلقي الركبان والنهي هنا وهناك واحد فلا يرجع إلى النهي عنه. إذن المؤلف جزم بأن النهي بأن البيع مردود باطل بناء على النهي عن الفساد وإلى هذا بعض المالكية ووضع حنابلة وفق المؤلف على هذا. لكن كان المصنف رحمه الله غفل عما ورد في صحيح مسلم وأبي داود الترمذي بأن له خيار ولفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلع فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. هذا صريح لأنه ما أبي غير فاسد مؤلف كأنه استحضر هذا الحديث لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. هذا الحديث رواه مسلم أبو داود والترمذي وفيه التحريم وهذا هو الصواب أنه لا يفسد البيع كما قال المؤلف وإنما إذا خرج إلى خارج البلد وتلقى الركبان واشترى منهم ثم دخل السوق ورأى أنه مربوط فله خيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أبقى البيع هو بالخيار. إذا دخل البلد ورأى أنه مغبون وأن الذي تلقوه أغنوه وشروا منه برخص فإن له نفسه إن شاء فسخ وإن شاء أنفذ البيع عملا بهذا الحديث لا تلقه الجلب، فمن تلقاه اشترى منه. ويكون النهي لا يقتضي وإنما يقتضي الإثم، صاحبه يؤثم والبيع صحيح لكن لصاحبه الخيار. وهذا هو الصواب، وهو القول الثاني أنه لا يفسد البيع، بل يكون الباع خيار إذا هبط السوق وظهر أنه مغبون. والخيار هذا لماذا؟ لا يكون لدفع الضرر عن الركبان، لأن النهي لا يرجع إلى ذات النهي عنه، النهي لا يرجع إلى ذات النهي. العقد صحيح عقد إيجاب وقبول، وإنما يرجع إلى ما خارج عنه، فيصح البيع ويثبت الخيار. وقال آخرون من أهل العلم يثبت يثبت للبائع الخيار مطلقا، ولو لم يقع له في البيع غرض. فالأقوال ثلاثة، قول الأول أنه إذا تلقى الركبان فالبيع فاسد، فهذا اختيار البخاري. القول الثاني أنه ليس بفاسد بل هو صحيح، لكن إذا ورد البلد ورأى أنه مغبون فله خيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسد. والقول الثالث أن له خيار مطلقا سواء حصل له غبن أو لم يحصل، وهذا قول لبعض أهل العلم. نعم، أنه يكون الخيار للبائع مطلق، يكون الخيار للبائع مطلقا، الخيار للبائع مطلقا سواء غبن أو لم يغبن. فإذا جاء جماعة وتلقوه واشتروا من السلعة فإذا طلق البلد فهو بالخيار، إن شاء الله البيع وإن شاء الله. ولكن أعدل الأقوال هو القول الوسط، وهو أنه له الخيار إذا رأى أنه مغبون، فإن لم يرى أنه مغبون فلا خيار، فرأى أنه اشتروا منه مثل شراء الناس القريب منه، وإن رأى أنه مغبون وأنهم غبنوه واشتروا منه برخص فله الخيار. جمعا بين الحديثين، لأن النبي قال نهى عن تلقي الركبان، وفي صحيح مسلم لا تلقوا الجلب هم ركبان، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. المؤلف رحمه الله قال ان البيع مردود لان صاحبه عاص اثم اذا كان عالما به، وهو خداع في البيع وخداع لا يجوز. صحيح لا شك انه اثم بمخالفه النهي وعاصي، ولكن لا يفسد البيع، وانما يكون لصاحب الخيار للبائع الخيار اذا راى انه مغبون. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابي هريره نهى عن التلقي، يعني تلقي الجالبين للسلف، وان النبي حاضر لباد كما سبق. الحديث الثاني سأل ما معنى قول ذلك عن حضر الباب، قال يكون له سمسارة يعني جلاب. والحديث الثالث نهى من اشترى محفلة فلو تبع صاع من ثمر، محفلة يعني دابة التي حبس اللبن في بطنها، هذا منهي. فإن اشترى دابة محفلة ثم حلبها ووجد الحليب ناقص فإنه يردها ويرد معها صاع من ثمر. نهى عن تلقي البيوع. والثالث لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا سبب، ولا تلقوا السلع حتى يفوت بها السوق، فإذا تلقاه واشترى منه ورأى أنه مغبون فله خيار. تقرأ أول الشرط أيضا.
قوله باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه، لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه، فيصح البيع ويثبت الخيار بشرط الآثي ذكره. وأما كون صاحبه عاصيا آثما والاستدلال عليه بكونه خداعا صحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، إنما هو لدفع الأضرار بالركبان.
الإضرار، إنما هو لدفع الإضرار بالركبان، الإضرار بكسر،
وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان. والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة. ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده، فلا يخالف الراجح.
هذا الحمد ليس بظاهر. نعم.
وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصرات، فإن فيه خداعا ومع ذلك لم يبطل البيع. وبكونه
من الإسماعيلي تعقب البخاري وقال البخاري متناقض، بيع المصرات فيه خداع ومع ذلك يجزي البيع، وتلقي الركبان فيه خداع ولا يجزي البيع، لماذا يفرق بينهما؟ نعم.
وألزمه التناقض ببيع المصرات فإن فيه خداعا ومع ذلك لم يبطل البيع، وبكونه فصل ببيع الحاضر البادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجر. واستدل عليه أيضا بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيار، ففيه فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. قال فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعين. وقد ورد الإسناد الصحيح أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق. ثم ساقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ابن المنذر أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين، أن يضر بأهل البلد وأن يلتبس السعر على الواردين. ثم اختلفوا، فقال الشافعي من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار. وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. قلت وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق أيوب، وأخرجه مسلم رحمه الله من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وقوله فهو بالخيار أي إذا قدم السوق وعلم السعر. وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غدر؟ وجهان، أصحهما الأول وبه قال الحنابلة، وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه. قال ابن المنذر وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة. وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي قال والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق.
المقصود الصواب في هذا أنه بالخيار وأن البيع صحيح، لكن البائع بالخيار إذا قد ورد إلى السوق ورأى أنه مغبوط. نعم فعله.
باب منتهى التلقي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الربان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق. ويبينه حديث عبيد الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.
لهذا التزم عقودة لمنتهى التلقي الذي نهي عنه في الحديث لا تلقوا الرطبة، ما منتهى؟ منتهى أعلى السوق. هذا ابتداؤه من جهة المتلقي، ابتداؤه من جهة السوق، انتهاؤه من جهة المتلقي يعني ابتداء الخروج من السوق، ابتداء وخروج من السوق. هذا بالنسبة للمتلقي لهذا الحديث كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق. وأما انتهاؤه من جهة الجالب فلا حد لانتهائه، بل يتناول كل المسافة والتصرف. فابتداؤه من جهة المتلقي الذي يأخذ يتلقى ابتداؤه من السوق. في هذا الحديث كانوا يبتاعون في الطعام في أعلى السوق. وأما من جهة الجالب فلا حد الانتهاء، بل يتناول طول المسافة والقصرة. لو تلقى عند أول البلد أو تلقى قبل مسافة يوم أو مسافة يومين كله يعتبر متلقي. فمطلق الثناء النهي عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها. ومن العلماء من قيد النهي بحد مخصوص، فقال بعضهم مسافة ميل إذا تلقاه مسافة ميل، وقال بعضهم فرسخان، وقيل يومان إلى مسافة قصر. وهذه الأقوال لا دليل عليها. والصواب أنه يتناول طول المسافة وقصرها من جهة الجالب. أما من جهة المتلقي نفسه فإذا خرج من أعلى السوق يعتبر متلقي، يكون انتهى ابتداء الخروج من السوق. إذا خرج من السوق ثم تلقى صاحب السلعة قبل أن يدخل السوق يعتبر متلقي. ذكر حديث ابن عمر كنا نتلقى الرطبان فيشتري من الطعام فنهى النبي النبي حتى يبلغ به سوق الطعام، حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق، رضي الله البخاري يقول في أعلى السوق، فنهانا النبي حتى يبلغ به سوق الطعام، فإذا تجاوز السوق واشترى يعتبر متلقي، هذا من جهة المتلقي. أما من جهة الجالب فإذا تلقاه من أي مسافة طويلة وقصيرة فإنه يعتبر متلقي. ذكر حديث ابن عمر الثاني كان يرفعون الطعام فيه على السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه، فذكر السوق لأن الإنسان قبل أن يرد إلى السوق ما يبني على الأسعار، فإذا ورد السوق علم الأسعار، فإذا تلقى قبل دخول إلى السوق يعتبر متلقي. وفيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع السلعة في مكانه حتى ينقلها إلى مكان آخر، إلى مكانها أو إلى السوق. والمخالي رحمه الله فهم من الحديث أن منتهى التلقي على السوق، استدل في حديث عبيد الله الأخير، حديث عبيد الله كان يرفعون الطعام في أعلى السوق، والراجح أن هذا التلقي يشمل طول المسافة وقصرها، وابتداء وخروج من السوق ولا حد الانتهاء من جهة الجانب. والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقا، اعتبار السوق كما هو ظاهر الحديث، وهو قول أحمد وإسحاق. قال بعضهم وهو الليث ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق، كلام الشارع قوله بابه،
قوله بابه منتهى التلقي أي وابتداؤه. قد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة الجانب، وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى ابتداء الابتداء والخروج من السوق، آخذا من قول الصحابي إنه كان
أخذا
من قول الصحابي إنهم كانوا يتبايعون بالطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه، ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوق، فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق جائز، فإن خرج عن السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح الشافعية لأنه لا يدخل في النهي، وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد، والمعنى فيه أنه إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة الشعر وطلبوا الحظ لأنفسهم، فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم، وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر. والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقا كما هو ظاهر الحديث، وهو قول أحمد وإسحاق، وعن الليث كراهة التلقي ولو في الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق. قال أبو عبد الله والمصنف قوله هذا في أعلى السوق أي حديث جويرية عن نافع بلف كنا نتلقى الركبان فنشتري منه في الطعام الحديث. قال البخاري رحمه الله وبينه حديث عبيد الله بن عمر يعني عن نافع أي حيث قال كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق الحديث مثله، وأراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان لإطلاق قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتلقى الركبان، ولا دلالة فيه لأن معناه أنهم كانوا يتلقونهم في أعلى السوق كما في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع. قد صرح مالك في روايته عن نافع بقوله ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق، فدل على أن التلقي الذي لم ينهى عنه إنما هو ما بلغ السوق، والحديث يفسر بعضه بعضا، وادعى الطحاوي
يعني أنه إذا تلقى في السوق فلا حرج، ما دام أنه دخل وصل إلى السوق وتلقاه واشترى منه هذا لا حرج عليه، أما إذا تلقى قبل أن يدخل السوق فهو منهي عنه حتى ولو دخل البلد، ويشمل من جهة الجانب لو تلقاه قبل دخول البلد بمسافة يوم أو يومين أو ثلاثة 100 كيلو أو 200 كيلو كله منهي عنه، يسافر إليه ويتلقى قبل أن يصل، وعالم إذا علم شخص عنده سلع يلا يسافر إليه واشتري منه قبل أن يصل البلد منهي حتى يصل إلى السوق، فإذا اشترى منه ولو بعد ما دخل البلد كذلك حتى يصل إلى السوق، إذا وصل إلى السوق انتهى الأمر. نعم.
وادعى الطحاوي باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة رضي الله عنها إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. إنما الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق.
وهذه الترجمة معقودة لبيان ما إذا اشترط البائع شروطا مخالفة للشرع فإنه يصح البيع ويبطل الشرع. يعني باء ولهذا بابه بالمنطقة قال باب يشترط شروطا في البيع لا تحل. يعني هل يفسد البيع ويبطل الشرع ويصح البيع أو يفسد البيع والشرع؟ الذي دل عليه الحديث أنه إذا اشترط البيع شروطا لا تحل فإن البيع صحيح واشترط باطل. الشرط يبطل وينفذ البيع. إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل صح البيع وبطل الشرط. ذكر حديث بريرة سبق حديث بريرة وكاء أمه كاتبت أهلها على تسعي أواق في كل عام عقي أهلها يعني أسيادها كاتبتهم اللي اشترطتها منهم. هذا يسمى المكاتب العبد أو الأمر المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده ثم يخلي بينه سيده بينه وبين العمل فيعمل ويسلم لهم هذه الأقساط. وفي دليل على جواز بيع الأقساط وعلى بيع التأجيل هذا بيع مؤجل. وهذا كلمة من أهل العلم أن البيع المؤجل لا بأس له. وداخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بيع الدين وبيع التأجيل جائز. فبريرة كاتبت أهلها على 9 أواق يعني اشترت نفسها من أسيادها ب9 أواق والأوقية 40 درهم منجمة على 9 سنوات كل سنة تدفع أوقية 40 درهم يتركونها تشتغل تعمل وتسلمها. فجاءت بريرة إلى عائشة تستعينها في قضاء دينها وقالت يا أم المؤمنين كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت عائشة إن حب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولائك لي فعلت. وفي اللغة الآخر إن حب أهلك أن أصبها لهم صبا فعلت. هذا يعني عن عائشة أحيانا يكون عندها نقود فتسلم في الحال. ولهذا كان عندها الآن ثمنها حاضر عندها لكن حب أهلها أن أصبها لهم صبا ويكون الولاء لي. وأحيانا ما يكون عندها شيء يعني رضي الله عنها كانت تنفق وكانت كريمة لما أنها حلفت ألا تكلم عبد الله بن الزبير ثم أرادت تكلمه اعتقت 40 عبدا رضي الله عنه وأرضاه. ولما جاءها في بعض الأحيان كان جاءها الطعام أنفقته كله وكانت صائمة. فقالت لها أم ما تركت لنا شيء للصائم ما بقي شيء شيء كثير. فقالت لو أخبرتني فعلت. نعم صدق. فهذا الحديث فيه أن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها كاتبت أهلها على 6 أواق والأوقية 40 درهما منجم منجما على 9 سنين، كل سنة تدفع أوقية. استعانت عائشة رضي الله عنها وقالت عيني يا أم المؤمنين، فقالت عائشة أنا ثمنك حاضر إن أحب أهلك أسيادها أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعز، يكون الولاء معروف أنه لحمة كلفة النسب وهي عصوبة، الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يكون الولاء له بحيث أنها تنتسب إليها، تنتمي إليها، العبد ينتمي إلى مواليه ينتسب إليهم، وإذا لم يكن له ورثة ورثة هذا الولاء لا يباع، لا يباع لحمة كلفة النسب. فقال أهلها إن حبس عائشة تتطوع جزاها الله خير، تتطوع تدفع تشتري ثلاثة الولاء يكون لها، ما نريد نفرط في الولاء. فذهبت سريرة إلى أهلها فقال لهم، فقالت لهم فأبوا ذلك، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس أن يسمع كلام سريرة، فقالت إني قد عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، يعني يصح البيع ويقوم الشرط، وهذا هو الشهادة الترجمة. فأهل بريرة أرادوا أن يبيعها على عائشة لكن اشترطوا شرط فاسد وهو أن يكون الولاء لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترط لهم الولاء فسيكون البيع صحيحا ويكون الشرط باطل، الولاء يكون لك ولو شرط، لأن الشرط فاسد، الولاء لمن اعتق، هذه قاعدة الشرعية، من اعتق له الولاء. فإذا جاء شخص يشترط له الولاء وقد باع فلا يكون له الولاء، يصح البيع ويبطل الشرط. وهذا هو الشاهد، والترجمة باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، يعني فيصح البيع ويبطل الشرط، كما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم، كما صحح النبي بيع شراء عائشة بريرة من أهلها وأبطل الشرط الذي شرطوه وهو أن يكون لهم الولاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أهدر. ففعلت عائشة، اشترت الجارية واشترت لهم الولاء. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. المراد كتاب الله يعني حكم الله، حكم الله سواء في الكتاب أو في السنة، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ما كان من شرط في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أحق. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا باع بيعا وكان العقد ليس فيه شيء يقتضي الفساد إلا أنه اشترى شروطا فاسدة فإن البيع يصح ويقتضي الشرط، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم شراء عائشة الجارية وأبطل الشرط الذي اشترطه أهلها أن يكون لهم الولاء. وفي الحديث الثاني قال إن عائشة أراد أن تشتري جارية لتعتقها فقالها نبيعكها على أن ولا أهلنا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق، فدل على أن الشرط شروطا فاسدة، اشترط شروطا لا تصح ولا تحل فإن تبطل ويصح البيع إلى كفه مالا. وهذا هو الشاهد الترجمة. وهذا حديث بريرة فيه فوائد كما سبق، ولا استنبط فيه استنبط منها العلم أكثر من 2000، منها جواز البيع والشراء مع النساء، ومنها أن الولاء لمن اعتق، ومنها أن من اشترط البيع شروطا في البيع لا تحل فإنه يصح البيع ويبطل الشرط أو الشروط، ومنها أن الجارية إذا اعتقت وكانت تحت عبد فلها خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخ، فإن بريرة كانت زوجها مغيث عبدا خيرها النبي فاختارت نفسها وتركته لأن صارت حرة وهو لا يزال رقيق، ومنها أنه إذا تصدق على الفقير بصدقه وأهدى للغني فإنه يصح أن يأكل منها ولو كمل الزكاة لأن تغيرت حالها، فإن عائشة بريرة أهدي لها لحم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو طلب طعاما فأعطاه طعاما وليس فيه، فقال ألم أرى اللحم في البرمة؟ قالوا هذا يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة فقيرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. فإذا أعطى أعطي الفقير زكاة ثم عمل وليمة أو دعا الغني وأعطى وأعطاه من هذا الطعام الذي هو صدق به عليه أو من الزكاة يأكل منه الغني، تغير الحال صار هدية. إلى ذلك من الفوائد كثيرة. صار نعم البيوع المنهي عنها هذا في تفصيل، إن كان النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه يقبل المسألة، وإن كان النهي إلى شيء خارج هي صح البيع ويقبل المسألة. نعم. نعم لا من أهل شرط من أهل ومن رجال. نعم نعم بيع المرأة وشراء المرأة لا بأس به مع حجم والتحفظ من الرجل. نعم شراء الرجل من المرأة أو شراء المرأة من الرجل بالعكس لا حرج إذا لم يكن نكريبة ولا خلوة ولا سفور متحجبة ومعها محرمة ولم يكن خلوة فلا حرج، وإذا لم يكن شك ولا ريبة. أما إذا كان نكريبة فلا يجوز، لا تجوز المرأة يشتري من المرأة إذا كان ولا ولا وحتى ولا تركب المرأة مع رجل ولو كان فيه اثنين أو ثلاثة إذا كان شك. أما إذا كنت قريبة فلا بأس إذا زالت الخلوة.